خيره إلى الله وهو مسلم موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى. من هذه الشرطية؟ جوابها قوله فقد استمسك، وقلنا الجواب بالتاء لأنه اقترن بقد، والجواب يقترن بالتاء إذا كان فيه إذا كان أحد أمور ستة: اسمية غلبية وبجانب وبناء وقد وبلان وبكم فيه سبعة وبكم فيه. وهذا اقترن بالجواب قد فوجد أن يقرن بالتاء. وقوله من يسلم وجهه إلى الله يعني معناه ينقاد له تمام الانحياز بحيث يسلمه إليه، وهذا غاية ما يكون من التذلل والتوكل. يسلم وجهه إلى الله ولم يقل لله، لأن قوله إلى الله أبلغ، كأنه أعطاه الله عز وجل وبلغ غايته بالوصول إلى الله. وقول وجهه المراد وجهه يعني وجه قلبه أو وجه بدنه، نعم المراد وجه قلبه يعني اتجاهه، فهو من الوجهة أي من يتجه إلى الله قصدا وتوكلا واعتمادا. وقوله وهو محسن، الجملة هذه حالية، حال من فاعل يسلم، يعني والحال أنه محسن. والمراد بالإحسان يقول مؤلف التوحيد، ولكن الصواب خلاف كلامه، لأن التوحيد مفهوم من قوله ومن يسلم وجهه إلى الله، لكن قوله هو محسن أي محسن باتباع الشريعة، محسن باتباع شريعة الله عز وجل. فيكون في الآية إشارة إلى الركنين الأساسيين في العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. وقوله هو محسن يعني لماذا؟ باتباع الشريعة، يعني متبع لشريعتهم على وجه الإحسان. فقد استمسك بالعروة، استمسك بمعنى تمسك، لكنها أتت بهذه الصيغة استفعل للمبالغة، أي المبالغة في التمسك، يعني استمسك بكذا أقوى من قوله تمسك به، لأنهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلما كثرت حروف استمسك صارت أقوى في معناها من تمسك. وقول بالعروة الوثقى، يقول المؤلف رحمه الله بالعروة الوثقى بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه. العروة الإنسان عندما يتمسك في الحد فتارة يتمسك به بطرفه وليس له عروة، وتارة يتمسك به بطرفه وهو معقول، وتارة يتمسك بطرفه وهو مثلي كالعروة. أيهما أبلغ؟ العروة أبلغ، لأن الإنسان يتمسك بطرفه ربما يزيد فيسقط، وكذلك بطرفه معقولا ما يتمكن مثل ما يتمكن بطرفه إذا كان عروة. والوثقى مؤنث أوثق، يعني العروة التي هي أوثق شيء، نعم. ولا ريب أن من أسلم وجهه إلى الله محسن فإنه سينجو من كل مفروض ويفوز بكل مفروض، يعني هذا هو الطريق الأمثل الذي يوصل إلى الله عز وجل، أن تسلم وجهك إليه وأنت محسن. هل ورد مثله في القرآن؟ خمسة فروات أخرى، فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني يصرار إذا عقد طرفه هي عاقبة الأمور، نعم. وإلى الله عاقبة الأمور، لما بين أن الذي يسلم وتغيره ونسلم أنه مصنف في الوجه الوقع وأن الإنسان في حال الإسلام إلى الله والإحسان قد يعتريه أمور يشك هل هو مصنف في الوجه الوقع ولا لا، مثل أن يتخلف عنه النصر في يوم من الأيام وما أشبه ذلك، ويخشى أن يكون على غير حق. فبين الله تعالى أن عاقبة الأمور إلى الله، عاقبة الأمور إلى الله. وهذا فقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين عن نفسهم أنصار أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لأن الإنسان قد يقول ما قيمة هذه الأشياء من مثل القنابل والصواريخ وما أشبه ذلك، بين الله تعالى أن العاقبة لمن؟ عاقبة الأمور لله. فأنت ما دمت قمت بأسباب النصر التي بينها الله لك فلا يخفى عنك ما أعطي أعداء الله تعالى من القوة المادية، لأن هذه القوة المادية تتضاءل بكلمة من الله عز وجل. إذا أراد عز وجل أن يقول أن يخسف بهم جميعا الأرض أو يخسف عليهم أجزاءهم قال كن فيكون، ولهذا عقدها بقوله ولله عاقبة الأمور حتى لا يستبعد الإنسان نص الله عز وجل بسبب ما أوتي أعداؤه من القوة، لأن العاقبة لله عز وجل. هذا مثله أيضا يخسف الإنسان وصول الله وهو مسلم وينصابه بعض الأحيان شكوك، وهل على حق ولا على غير حق، وهل إن هذا الاستنتاج حقيقي مجرد؟ فبين الله تعالى أن عاقبة الأمور إلى الله، وأنك متى أحسنت وجهك إلى الله وأنت مسلم فلا بد أن تنسي. وقوله وإلى الله عاقبة الأمور إذا تفيد إيش؟ معناها تفيد الغاية، يعني غاية عاقبة الأمور إلى الله لا إلى غيره، هو الذي يدبر الأمور كيف يشاء حتى تصل إلى ما يريد سبحانه وتعالى. وقول الأمور جمع أمر واحد في الأمور، يعني الشؤون إلا الشؤون الدينية والدنيوية العامة والخاصة كلها عاقبة الرب إلى الله. هذا قسم من الناس الذي أسلم الله وجهه له ونفسه. ثاني الكافر قال ومن كفر فلا يحزنك يا محمد كفره، لا تهتم بكفره إلينا مرجعهم إلى آخره. قال من كفر فلا يحزنك، من هذه شرطية وفعل الشرط كفر وجوابه قوله فلا يحزنك، وقرن بالفاء لأن الجملة مجزية فلا يحزنك. وقوله ومن كفر هذا عام من الأقارب والأباء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بكفر الكافرين سواء كان أقارب له أم أباءه. وقوله فلا يحزنك يا محمد أبان المؤلف رحمه الله أن الخطاب بقوله فلا يحزنك لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون موجها للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل من يصح خطابه ممن شأنه أن يحزن إذا كفر عباد الله، فيكون على هذا المعنى أعم مما قال المؤلف. وقوله فلا يحزنك كفره، ما هو الحزن؟ الحزن هو ضد السرور، وإذا قيل حزن وخوف صار الحزن على الماضي والخوف على المستقبل. نعم، وقد يطلق الحزن على الخوف كما في قوله تعالى إذا قول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني لا تحزن أي لا فقط إن الله معنا، على أنه يحتمل أن معنى لا تحزن على ما فعلنا من اللجوء إلى هذا الغار فيكون على ذلك على الأرض. وقول فلا يحزن قال المؤلف لا تهتم بكفره، وظاهر كلامه أن الحزن هنا بمعنى الاهتمام بالشيء، يعني لا يهمنك أمره، ولكن الحزن أخص من الاهتمام. فإن كان الآية على ظاهرها وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحزن إلى كفر الناس، وكذلك من كان ناصحا لله ولرسوله يحزن إلى كفر الناس، أقول إن حملها على ظاهرها أولى. وفعلا الإنسان الناصح يحزن إلى كفر الناس، يحزن لأمرين، أول رحمة لهؤلاء الذين كفروا، والثاني حزن على ما فات الإسلام من كثرة المبتدعين، لأن كثرة مبتدعي الإسلام ضد للإسلام أليس كذلك؟ وش الدليل؟ أن نفخ فعل
لا نفخ
فعل وغير من القرآن في القرآن آية ثانية تدل على أن نفخ فعل
لا
ربنا جنفت فيه ورقم كثير الله في شرطه ربنا سباعه قال شعيب لقومي واذكروا إذ كنتم قليلا ففتاكم وقال تعالى من تمنع على بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا فالفتاكم عبد في الدليل الشرع والواحد الأمر الصين الشيوعية بالنسبة للقوة الصناعية ما تقارن بالرؤوس ولا بأمريكا ومع ذلك يهابون لماذا؟ من كثرة كما يقول قائل الدليل جفع الشرع نعم وأعداء المسلمين الآن يحذرون المسلمين أن يقلل الناس أن يقللوا النسل فتاركم يقولون إذا كثرت من النسل ضاق به فقول الكفار الذين يقتلون أولادهم خشية لله وتاركم يقولون إذا كثر الأولاد عجزتم عن تربيتهم إذا تظن بالله عز وجل وتاركم يقولون إذا كثر الحمل ضعفت المرأة ولحقها الضعف وهذا لابد أن تضعف المرأة كما قال تعالى حملت أمه وهنا على وهن والحاصل أن كثرة الأمم عز الله وقوله ثلاث فكفره إلينا مرجعهم جملة قدرية قدم فيها الخبر لإجابة الخطر إلينا لأن يعني الله عز وجل لا إلى غيره وقوله مرجعهم مسأل ميل أي رجوعهم فرجوعهم إلى الله عز وجل لا إلى غيره وهو الذي يحاسبهم على أعمالهم ولهذا قال فننبئهم بما عملوا فننبئهم فننبئهم بما عملوا نعم إن الله عليم بذات الصدور ننبئهم يخبرهم لولا أخبروا بذلك يجاب المعلم نعم الآخر لا بد أن يجاب على ذنبه ولكنه يجاب بالعدل ولهذا كانت النار دركات بحسب جرم الكافرين والمنافقون بالكرب الأحسن من النار فقوله نبئهم أن يخبرهم على سبيل التوبيخ والإهانة ثم نجازيهم بما يستحقون قولوا إلينا أن ننبئهم هذا أيضا يرجم لكن المراد به التعظيم إن الله عليم بذات الصدور هذا تكليف للتكليف يعني أن الله عليم بذات الصدور وما هي ذات الصدور ذات الصدور هي القلوب لأنها فيه كما قال تعالى ولكن فهم القلوب التي في الصدور فما مدى الصدور أي صاحبة الصدور وهي القلوب وقال ذات الصدور دون القلوب لأن ما كان داخل الصدر محجوب عن الخلق لا يعلمه إن الله عز وجل فلهذا قال إن الله عليم بذات الصدور وفي قوله عليم بذات الصدور دليل على أن الكافر يحاسب على عمل القلب وهو كذلك فإن الكافر يحاسب عليه لأنه لولا أنه يحاسب لم يكن في قوله إن الله عليم بذات الصدور في رفاعي نعم 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 ثم قال ننبئهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ نمتعهم يعني نجعلهم يتمتعون ياكلون ما شاءوا ويلبسون ما شاءوا ويركبون ما شاءوا ويسكنون ما شاءوا ويتنعمون بكل ما يمكنها ولكن هذا قليل وقليل وقليل يقول الرسول عليه الصلاه والسلام لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيه موضع الصوت أو ما كنا نريد مثلا فيها فقط من أولها إلى آخرها. نعم إن كنا وما فيها هؤلاء والعياذ بالله هم تسعون قليلا وما أقل الدنيا ومتاعها. كل ما مضى من الدنيا إلى ساعة هذا كأنه لم يكن، كأنه أضاف له. يعمر الإنسان فيها ما يعمر، ومع ذلك يوم يرون ما يوعدون فلم يدفوا إلا ساعة من نهار، فهم يمتعون قليلا. والقلة هنا باعتبار نوع المتاع وباعتبار زمنه. فنوع المتاع بالنسبة للمتاع الآخرة قليل ولا قلة فيه قليل جدا ولا تنسى. قال ما قلت ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأزمة. فذلك بالنسبة للزمن، الزمن قليل أليس كذلك؟ ولا ينسب إلى زمن الآخرة الأبدي. نمتعهم قليلا. وقد بين الله تعالى في آية أخرى صفة هذا التمتيع، فقال جل ذكره: والذين كفروا يتمتعون ويقتلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا صفة هذا التمتع. شهوانيين ليس لهم إلا شهوة البطن وشهوة الفرج كما تفعل الأنعام تماما. وقال: ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم يعني بعد هذا التمتيع القليل نضطرهم في الآخرة إلى عذاب غليظ وهو عذاب النار لا يجدون عنه محيصا. نعم نضطرهم يعني يجيئهم، نضطرهم يعني يجيئهم. فمن اضطر غير باغ يعني فمن أولئك. وهذا أصله مأخوذ من الإشاء إلى الضرر، لأن نظر أصله نظر. فلهذا كل شيء يجب الإنسان يسمى ضرورة، لأنه يجيئه إلى هذا الشيء. وقول مضطرهم إلى عذاب غليظ لأنهم هم لا يريدونه، لا يريدون النار ولا يريدون هذا العذاب، لكنهم يجبرون عليه والعياذ بالله لأنهم عاملوا أسبابهم. وقوله نضطرهم في الآخرة، ما المراد بالآخرة؟ هو ما بعد يوم القيامة أو حتى القبر؟ حتى القبر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومما يثبت الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل من اليوم الآخر. فهم بعد هذا المتاع يلجؤون إلى العذاب والعياذ بالله. وقوله نضطرهم إلى عذاب، العذاب العقوبة غليظ. يقول المؤلف إنه عذاب النار. وش ضد غليظ؟ ضده الرقيق. وغلب عذاب النار في كيفيته وفي نوعه والعياذ بالله. أما الكيفية فإن الله تعالى يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويقول فيما يعذبون به: كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله. هذا في كيفيته. اما نوعه فانه لا يخطر بالبال ولا يبوء بالخيال. يسقون ماء حميما اذا استغاثوا وماتوا من العطش، واستغاثوا وطلبوا الغوث، ماذا يغاثون به؟ يغاثون بماء كالمهل، وهو الرصاص من ذاب والعياذ بالله، يشوي الوجوه. إذا أقبل على الوجه شوى الوجه. فإذا نزل إلى الأمعاء سقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. وأحيانا يسقون من ماء شديد يتجرأه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بنجس، ومن وراء العذاب غليظ. هذا العذاب والعياذ بالله بأنواعه الشديدة العظيمة يستحق أن يوصف بأنه عذاب غليظ، ليس فيه لفة ولا دقة، بل هو غليظ شديد. وقوله لا يجدون عنها محيصا، هكذا في القرآن، يعني لا يجدون مقرا. ورأى المسلمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصدرا. ما فيه، بل إنهم والعياذ بالله يأتون إليها وردا عطاشا، وتمثل لهم كأنها سراب، والعطشان إذا رأى الماء ولا كان سرابا يظنه ماء بشدة فرفه فيه إلى الماء فيريدونها على هذا الوجه والعياذ بالله ويتقبون فيها. ولئن لام قسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أو ولئن سألتهم نقول لام قسم نقول بماذا؟ بإن الشرطية حدث جواب الشرط ولا جواب قسم؟ حدث جواب الشرط وبقي جواب القسم. أين جواب؟ ليقولن الله. وقد مر علينا قول ابن مالك واحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وقال لئن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أين من يتعطى خطابه؟ يحتمل هذا وهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات، هذا هو صيغة السؤال، من خلق السماوات والأرض؟ خلقها الذات العزة مناة قبل من؟ الجواب ليقولن الله، هم يعترفون بأن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل. وقول ليقولن هي جواب القسم، حرف منه نون الرفع لتوالي الأنفاس وواو الضمير لالتقاء الساكنين. أصله ليقولونن، على أصله ليقولونن يعني هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، لا بد فيه من الواو والنون. نقول لا يقولون، حتى ما التوكيد معهم لا يقولونن، اجتمع عندنا الآن ثلاث منعات كلهم زيدات، نعم نبغي بينهم قرعة أو نفصل بينهم بحكم، نفصل بينهم بحكم. يقول إن حدثنا من الرفع رقص من التوكيد، وإن حدثنا من التوكيد رقيت من الرفع، فأيهما نحذف من الرفع؟ لسببين. السبب الأول أن نحذف من الرفع تأكيد حذفها، تأكيد حذفها فيما إذا كان فعل منصوبا أو مجزوما فحذفها، بل إنها قد تحذف في غير حالة المصروع وجل، تحذف في التخفيف كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن، والله لا تدخل الجنة لا تدخلوا، هل ما في علامات ولا جنة، هذه بس التخفيف. وأصله لا تدخلون لا تدخلون الجنة لا تدخلون، وحذف النون للتخفيف. وتحذف النون أيضا عن الوقايات كثيرة، يحذف عن الوقايات كثيرة. إذا فهي أحق بالحذف، فتبقى نون التوكيد، لأننا لو حدثنا نون التوكيد هذا المقصود، ونحن نريد أن نؤكد الفعل، نريد أن نؤكده. وتأكيد الفعل هنا، ونحن قد بحثنا في درس جديد، توكيد الفعل هنا واجب ولا غير واجب؟ ويقولون واجب، لأنه مثبت في قسم مستقبل غير مفروض باللسان، لم يفصل بين لامه وبين الجلد، سيكون توكيده واجبا. قولا مثل النون، فإذا قالت نون الرفع حفون جميعا بتجنيد، ليقولون ان قالوا ناخذ نقول عليك، لان نون الرفع زائده ونون التوكيد زائده، فلا يمكن أن يجتمع عندنا ثلاثة حروف كلها زائدة في مكان واحد، نعم حتى نتحمل حرف أو حرفين. إذا نقول لابد من حرف حرف وأنت يا بسم الله حاول بالحرف انزل اجعل هذا الواو مع نون التوكيد، الواو هو الساكن تقولوا ساكن، ونون التوكيد مسددة فالحرف الأول منها ساكن، نعم اجتمع ساكنة ما يمكن يجتمع ساكنة، نعم ما يمكن سمع. ايش السبب؟ لأن السكون والحركة نقيضة، فلا يمكن أن يسمى الشيء ساكن ساكن. فإذا لابد من أن نعمل عمل يمكن أن يسمى ساكن. ما هو العمل؟ العمل إن كان الحرف صحيحا اللي قبل الساكن إيش نعمل فيه؟ نفس إذا كان الحرف اللي قبل الساكن صحيحا كسرنا، وإن كان الحرف غير صحيح حرف ليه فإننا نحذفه. قال ابن مالك إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. وهنا الساكن الأول لا يقول الواو حرف لين ولا 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 صحيح، إذا نحذفه فتلتقي اللام مع النون فيقولن. وصار عندنا الآن في هذا الفعل عندنا حذف حذف النون على الجد بثواب الأمثال، حذف واو الراء التقاء الساكنين. وعلى هذا يقول المؤلف حذف منه نون الرفع بثواب الأمثال وواو الضمير لالتقاء الساكنين. ما أرى قول الله ليقولن الله خبر فعل فاعل بفعل محذوف التقدير خلقهن الله، ويدل ذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن خلقهن فذكر الله تعالى الفعل. لذلك هنا المحذوف ايش؟ الفعل. نعم. هل يصح ان نقول ان المحذوف اسم التقدير هو الله؟ يكفى في الشرط الأول، لأن الجواب هو أو لأن السؤال معارض للجواب، والسؤال بلفظ الفعل من خلق فيأخذ أن يكون الجواب كالسؤال بالفعل خلقهن كلام طيب. فإذا قول الله قال الله تعالى قل الحمد لله، قل يعني إذا أقروا واعترفوا قل الحمد لله، الحمد مبتدا لم خبره، الحمد لله على ايش؟ على ظهور قيام الحجه وظهور المحجه. الان هم اعترفوا بماذا؟ بانهم على ضلال في شركهم. فالحمد لله هنا على بيان الحجه واظهارها وانهم قسموا بذلك، لانهم اذا اقروا واعترفوا ان خالق السماوات والارض هو الله وان هذه الاصنام لا تخلق فقد أقروا على أنفسهم. لماذا؟ لأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة، ولهذا قل الحمد لله. كما أن الحمد أيضا هنا ممكن أن نقول مع ذلك الحمد لله على خلق السماوات والأرض، أنه يحمد على أنه الخالق عز وجل دون غيره، ويحمد على ما له من صفات الكمال ومن جميل الأفعال. يقول بل نعم الحمد لله على ظهور الحجة عليه. الحمد تقدم لنا مرارا وتكرارا لأنه هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. واللام في قوله لله اللام للاستحقاق والاختصاص، الاستحقاق لأنه هو المستحق والحمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل الثناء والمجد. ثانيا الاختصاص لأن الذي يستحق الحمد المطلق من هو؟ هو الله عز وجل. بل أكثرهم لا يعلمون. بل هنا للإضراب الانتقالي وليس للإضراب الإبطالي، وهو انتقال مما سبق للتسجيل عليهم بالجهل التام. ولهذا قال بل أكثرهم لا يعلمون وجوده عليهم، يعني التوحيد. وإنما نفل العلم عنه لماذا؟ لانتفاء فائدته، والشيء قد ينفى لانتفاء فائدته. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا سمعنا يسمعون بآذانهم وهم لا يسمعون، نفى السمع عنهم لانتفاء فائدته بالنسبة إليه. فقالوا بل أكثرهم لا يعلمون نفى العلم عنهم، وإن كان لهم قلوب لأن الله هو الخالق، لكنهم لم ينتفعوا بهذا العلم. وأيهما أشد قبحا؟ جاهل لا يدري، وعالم لم ينتفع الأخير، الأخير أشد وأردع، لأنه جاهل مركب، جاهل مركب ولا جاهل ذاتي، ولأنه معاند مستبدل ولا فضال، فعلم غير معاند. والجهل المركب أشد فضحا، والعناد عن علم أشد من العناد عن جهل. يقول الشاعر بيتي: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن صراط مستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من ثوم الحكيم. ثوم جاهل مركب يسمونه الحكيم، لكن هو غره أنه يسمونه الحكيم، وبدأ يكتب كل شيء حتى أفتى بأنه من تصدق على إنسان بابنته فإنه يدخل الجنة، أي تصدق على الثالث، تصدق بالبنات على رجال يريد بذلك الناس النبي. هذا جهل ولا
جهل؟
وخير عند مختال يسواس شاك ولا عند مرة ولا شيء، فرع بس أمر الصدقة. نعم هذا هو ممكن جهل، ممكن أخذ بعقله ما في دراهم ويروح الخطر نقطع الطريق، هذا بدون دراهم.
هو شرح هذا مركب والبسيط،
المركب والبسيط تسمعه بالليل من أتين. قال حمار الحكيم ثوما، أنا قال أظل من ثوم الحكيم، قال حمار الحكيم ثوما لو أنفق الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. عرفت الفرق
الآن؟ معروف بس يقول يعني
أصلا عرف أنت.
لا أقول إيش فرق
الحمار يقول من جاهل بسيط وصاحبه اللي هو ثوم جاهل مركب. الجاهل هو الذي لا يدري أنه جاهل، جاهل ولا يدري أنه جاهل، هذا مركب. والبسيط الجاهل الذي يعلم أنه جاهل. ويقترح بالمثال، قال لك قائل متى كانت عزوة بدر؟ فقلت لا أدري. ايش سمى هذا؟
بسيط.
هذا جهل بسيط، الانسان لا يدري وعرف من لا يدري وما اسمى. وقال رجل لاخر متى كانت عزوة بدر؟ قال الحمد لله الذي فتح على الجاهلين، كانت عزوة بدر في جماد الاخر السنة 900 الهجرة.
هذا
جاهل مرتين. الآن هو جاهل وهو لا يدري أنه جاهل. نعم
عرفت.
ولهذا استفتح بقوله الحمد لله الذي فتح على الجاهلين، فيقال أنت ما فتح على العارفين يعني الجاهل.
مركب وش معناه؟
مركب من جهلين، مركب من جهلين، جهله بالواقع وجهله بحال.
هذا
عارف الجاهل مركب لأنه جاهل بالواقع وجاهل بحال. صارح؟ لا تستفاد من هذه الآية ذم الجبل بغير برهان، وقوله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ويستفاد من الآية الكريمة أن الجبل بالعلم والهدى والدليل أو من القرآن أنه جبل لا يذم صاحبه لأنه حق، وقد قال الله تعالى وجادلهم كل في الواحد. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمجادل أن يكون له دليل، أن يكون له دليل من العقل أو من النقل، لقوله بغير علم، وهذا العلم الذاتي الذي يكون بطريق العقل، ولا هدى ولا كتاب منير، هذا العلم المكتسب، الهدى من الرسول والكتاب المنير القرآن. ثم قال الله عز وجل وإذا تتلى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. استفادوا من هذه الآية الكريمة بيان أن هؤلاء المجادلين ليس عندهم سوى التقليد، لقوله بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من خالف الحق لاتباع الآباء لقوله اتبعوا ما أنزل الله هذا الحق، قالوا بل نتبع. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم التقليد مع ظهور الحجة، تحريم التقليد مع ظهور الحجة. نعم كذا من أين اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أيا كان المقلد إذا بانت الحجة فإنه لا تقليد ولكن تتبع الحجة. ومن فوائدها أن التقليد قد يسمى اتباعا لقوله بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والمعروف المشهور بين أهل العلم أن الاتباع يكون عن دليل، فيقال للرسول عليه الصلاة والسلام اتبعنا الرسول، والتقليد هو الذي يكون عن غير دليل. لكن هذه الآية تدل على أنه على أن كل من تابع أحدا فهو متبع له. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن هؤلاء المخالفين كان عندهم علم بالحق لقوله اتبعوا ما أنزل الله، فيكون هذا أشد في ذمهم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا ظهور العصبية لهؤلاء لقوله بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا تعصب للآباء، فالتعصب للآباء والقبائل من شأن أهل الجاهلية. ومن فوائد الآية الكريمة أن مخالفة الدليل للتقليد من أوامر الشيطان أو من إجابة الشيطان بقوله تعالى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن فوائدها أن مخالفة ما أنزل الله سبب لدخول النار لقوله يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن فوائدها أن وسوسة الشيطان التي فيها في قلب بني آدم من الدعوة لقوله يدعوهم، لأن الشيطان ليس يمثل أمامهم ويقول اتبعوا كذا، ولكنه يوسوس في صدورهم حتى يتبعوا. وهكذا الشيطان يأمر بالشر. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من وساوس الشيطان، لأن قوله أولو كان الشيطان هذا التوبيخ والإنكار. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء يوجب العقوبة فهو من تلبية قلب الشيطان، كل شيء يوجب العقوبة والإثم فأعلم أنه من تلبية قلب الشيطان لقوله أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فمثلا لو أراد الإنسان أن يسرق أو أن يزني أو أن يشرب الخمر أو أن يقتل نفسا محرمة، قلنا هذا من الشيطان وتلبية لطلبه، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى عذاب السعير. هل يؤخذ منها أن الشيطان له عقل وإرادة؟
نعم
له عقل وإرادة، وقد قال الله تعالى في سورة النساء ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان له إرادة وله تزيين وله تلبيس، ولهذا يجب الحذر منه غاية الحذر.
ولو كان الشيطان
إيه؟ نعم ومن فوائدها هذا الذي قلت أن من دعا إلى ما يوجب العقاب فهو شبيه الشياطين، بل لنا أن نقول إنه شيطان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يمانع إذا منع من المرور بين يدي المسلم، قال فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. وقال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. استفاد من هذه الآية الكريمة الفائدة العظيمة في الإخلاص والمتابعة، الإخلاص من قوله ومن يسلم وجهه إلى الله، والمتابعة من قوله وهو محسن. ومن فوائدها أن من لم يكن كذلك فهو هالك لا متمسك له، لأنه رتب الاستمساك على هذين الإسلام وسل الله مع الإسلام، وعلى هذا فمن لم يأتي بهما فليس له نجاة. ومن فوائدها أن أوثق ما يستمسك به الإنسان للنجاة هو الإخلاص والمتابعة، لأن كلمة الوثقى اسم تفضيل، فهي في المذكر فهي مثل أوثق في المذكر. ومنها فضيلة أظن ذكرنا فضيلة الخاصة المتابعة ذكرناها، ومنها أيضا فائدة أو فضيلة الإحسان بقوله وهو محسن. وقد سبق لنا أن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن عواقب الأمور إلى الله عز وجل، فهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وكم من إنسان يقدر ولكن أمر الله يأتي على خلاف تقديره. الدليل قوله وإلى الله عاقبة الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي لمن أسلم وجهه له مسلم أن يصبر، لأن العاقبة له، لا يتعجل أو يستبعد الفرج أو يستبعد النصر، لأن الأمور كلها ترجع إلى رب العزة سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يستطيع أن يدبر في الكون من أين تؤخذ؟ من تقديم الخبر الدال على الحصر. ثم قال الله عز وجل ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا نرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحسن لكفر من يكفر لقوله فلا يحزنك كفره. فإن قال قائل هذا ليس بصريح على ذلك، ثم إذا لم يكن صريحا فإنه يدل على أن ذلك متوقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ لو لم يكن موجودا أو متوقعا لفنه عنه لا فائدة منه. وقد قال الله عز وجل في آيات أخرى ما يدل على أنه كان يحسن، كما في قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، لعلك تارك بعض ما يوحى إليك ولا يكون بصدق أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحسن لكفره. ومن فوائد هذه الآية المتوصل على ما ذكرنا شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق لكونه يحسن لمن لا يؤمن، مع أن عدم إيمانه لا يضر الله ولا رسوله شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يحسن بكفر من كفر، لأن الأمر بيد الله، وكونك تحزن هذا مما يشغلك عما ينبغي أن تقوم به من العبادات الخاصة. أنت عليك أن تبذل وتنصح وهو مبتدع ودنه مبتدع، وإذا زاد كل ذي رأي داعي فعليك بخاصة نفسك ودع عنك عن الأمر العوام. ومن فوائد الآية الكريمة تحقيق الكافرين كقوله إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله وحده باستدلال من لكن ما هي الدليل منه إلى الله وحده؟ ما دون الخبر السؤال على الحصر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله وقوله ونمتئهم بما عملوا. ومنها أن كلامه سبحانه وتعالى بخلق مسموع بقوله فنمتئهم، لأن ما لا يسمع لا يكون فيه إنباء ولا إنباء إلا بخلق مسموع. وهذا الخلق ليس كأصوات المخلوقين بل هو أعظم وأجل، ولهذا إذا تكلم الله بالوحي خلق أهل السماوات وخلقت السماوات، فمعلوم أن صوت أحد من الخلق لا يحدث من هذا الشيء، ولكن الله عز وجل أعظم وأجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله لقوله إن الله عليم بذات الصدور. ومن فوائدها التخويف من مخالفة الإنسان باطنا لقوله عليم بذات الصدور، فإياك ومخالفة الباطن لا تقل إنني لم أظهر ولا أحد يعلم، فإنه وإن لم يعلم الخلق فالله تعالى يعلم، مهما تكتم الشيء فإن الله تعالى يعلم. ولهذا قال إن الله عليم بذات الصدور. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان مراقبة الله عز وجل دائما لقوله عليم بذات الصدور. ولهذا جاء في الحديث أكثر الإيمان أن تعلم أن الله معك حسن فيك، لأنك إذا علمت بذلك وأوقنت به أوجب لك ذلك المراقبة، مراقبة الله عز وجل والرغبة إليه، وأن تكون همتك دائما لطلب ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان يؤمن بهذا الأمر وأن مراقبة الله عز وجل بما في قلبه، فإنه لو هم بمعصية في أخطى ما يكون في الأرض فسيرجعه ذلك الإيمان عن هذه المعصية. ولهذا حماية الإيمان بمعتنقين أعظم بكثير من حماية السلوكات بما يرده إليه، أليس كذلك؟ الشعب المؤمن ما يحتاج إلى مراقبة السلوكة، لأنه يعلم أنه مراقب من قبل من؟ من قبل من يعلم الخائنة في الأعين وما في الصدور. لكن إذا بعد الإيمان احتاج إلى قوة السلطة، فإن ضعف الإيمان والسلطة كسبت الأديان والبلدان. فإذا اجتمعت قوتان، قوة الإيمان وقوة السلطة، فهذا هو الكمال. وإن ضعف جميعا فهذا هو الهلاك، وإن ضعف أحدهما دون الآخر ففيه حياة وموت. نعم. ثم قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب قليل. نمتعهم عرف النظمير هذا لا الكافرين. فيستفاد من الايه الكريمه ان الكافر قد يمتع في الدنيا اكثر مما يمتع المؤمن. اليس كذلك؟ انت نمتعهم. وهذا هو الواقع، فان بعض الكفار يكون اشد تمتعا في الدنيا من المؤمنين، ولكنه كما قال عز وجل قليلا. ومن فوائد الايه الكريمه ان التمتيع في الدنيا قليل في زمنه شعب ونوعه، اما زمنه فضاحه، فانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من النهار. وأما نوعه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الكفار عذاب قليل بقوله ثم يضطرهم إلى عذاب قريب. ومنها أن الكفار يضطرون ويلجأون إلى دخول هذا العذاب لقوله نضطرهم. يعلم أن هذا الاضطرار يكون عند خروج الروح ويكون كذلك في الآخر. أما عند خروج الروح فإنه قد جرد الحديث عند طويل أنه إذا حضر الموت إلى هؤلاء الكفار وبشر روحه بالغضب من الله سبحانه وتعالى فإنها تتفرق في بدن تتشبه فيه حتى ينتزعوها منها من البدن ينزع الصفوف من الشكل مبلوك يعني بشدة. ويدين لذلك قوله تعالى ورأيت رائد الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم أخرجوا. يدل هذا الأمر على أنهم كانوا أشحاء في إخراجهم أشحاء في إخراجهم اللوم في الظلم على لهم إلى أخرجهم. هذا معنى قوله مضطرهم ما أعطينا مختارين من قديم هذا وهو أخرجهم. وقال تعالى في الآخرة يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يسعون بهم حتى يدعوها والعياذ بالله. ثم قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. في هذه الآية الكريمة دليل على أن المشركين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعتقدون بربوبية الله لقوله لا يقولون الله، وفيها أن هذا التوحيد لا ينفع من أقر به، لأن هؤلاء المشركين انتفعوا بهذه الأفكار ولا لا؟ لا، بل لا بد من أن يضاف إليه التوحيد الألوهية والأسماء والصفات. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل. خالق السماوات والأرض هو الله. ثم قال قائل هل المخلوق يخلق؟ نقول لا، المخلوق لا يخلق، وخلق المخلوق إنما هو تحويل تحويل شيء إلى شيء. يجعل الحشد بابا ويضع النذر بيتا وما استفاد، لكن هل يخلق حشدة ليضع لها بابا؟ لا. ولا يخلق نذرا ويجعله بيتا. فكل ما في الإنسان من مصنوعات ومبتكرات ومبتدعات إنما هو تغيير وتحويل من شيء إلى شيء. أما إيجاد زواج الأشياء فهو إلى الله عز وجل. ولهذا يتبين ما نقوله خلق السماوات والأرض. وإلا فالإنسان يصدق، لكن خلقه ليس معناه إبداع وإيجاد إيجاد بعد عدم، ولكنه كما أقوله وأكرره حتى يتبين لكم معنى قوله فتبارك الله أحسن الخالقين. وأثبت أن الله خلقا، لكن هذا الخلق ليس خلق إيجاد ولكنه خلق تحويل وتغيير لبعض الأشياء حسب ما أعطاه الله تعالى من قدرة علمية وبدنية. ومن ذلك لا تسمى إثبات أن السماء متعددة بقوله السماء، وقد بين في آية أخرى أن عددها سبع، ثم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن اعتراف الإنسان بالحق مما يحمد الله عليه بقوله لفصول قل الحمد لله، فإنه لا شك أن قال الإنسان واعترافه بالحق إظهار للحجة، وإذا ظهرت الحجة كان في ذلك من الثناء على الله ما وصفه الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر هؤلاء المعاندين والمشركين كانوا لا يعلمون، إما للجهل وإما لعدم الانتفاع بعلمهم، لقوله بل أكثرهم لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي تأكيد الكلام في موضع التأكيد، فمن قول أن سعيتهم ليقولن، تأكد الله عز وجل أنهم سيقولون ذلك لئلا يقول قائل هل هؤلاء يقولون بتوحيد الربوبية أو لا يقولون، فبين الله أنهم يقرون به وأكد ذلك حتى لا يقال كيف يقرون بتوحيد الربوبية ثم ينكرون توحيد الألوهية. وإلى هنا انتهى. قال الله تعالى لله ما في السماوات والأرض. الجملة الأولى خبرية لله ما في السماوات والأرض، وفيها حصر وطريقه تقديم الصلاة، لأن تقديم ما حق والتحريم يزيد الحصر. قال الله ما في السماوات يعني لا لغيره، لا لغيره فالكلام وحده سبحانه وتعالى. وقوله ما في السماوات أي ما كان فيه سورا، والأرض ثلاث وأتى بماء التي لغير العاقل لأنه يراد بها ملك الذوات والصفات، وإذا يريد بملك الذوات والصفات توصي بماء لأنها أكثر، فإن كل ذات لها صفة وأيضا ليس كل ذات عاقلة، كالذوات والبهائم وشبهها من قسم غير العاقل. وقال الله في السماوات قال المؤلف موسى وخلقا وعبيدا، موسى وخلقا والموت يسوى موسى الدواب والتفرد في هذا الدواب، ولهذا قال وعبيدا، والمراد العبودية هنا العبودية العامة هنا الخاصة، لأن العبودية الخاصة تختص بالطائعين الذين تذللوا لله سبحانه وتعالى ساعة بالمعنى الشرعي، وأما العبادة العامة فهي تشمل كل الخلق، وأما جميع الخلق متدين لله عز وجل في أسباب الكون والتقدير، ما أحد يستطيع أن يعارض قضاء الله وقدره، لكن الكفار يستطيعون أن يعارضوا شاء الله، ولهذا عارضوا وأنكروا الشرع واستكبروا عن الحق. قال وعبيدا فلا يستحق العبادة فيهما غيره، السماوات والأرض ما تحق العباد فإلا الله، لأنه بمقتضى العقل والقدرة أن المالك الخالق المدبر يجب أن يكون هو المعبود. ولهذا يستدل الله عز وجل على وجود العبادة لماذا؟ بالربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ومر علينا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. وهذا ظاهر أن من له خلق يجب أن تكون له العبادة وحده. إن الله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه. الجنة هنا السنادية لبيان ما لله عز وجل من هذين الاسمين وما تضمناه من الصفة. إن الله هو تضمنهم الحق ولو لم يلتقط ثلاث قواعد. القاعدة الأولى التوفيق، الثانية الحسن، والثالثة التنويم بين القدر والصفة. فإذا قلت زيد فاعل، فزيد مبتدا والفاعل يحتمل أن تكون صفة لزيد وأن الخبر لم يأتي بعد، وأن التخبير زيد فاعل محبوبا مثلا. فإذا قلت زيد هو الفاعل احتمل أن يكون صفة ولا لا؟ لا، يكون خبرا. ولهذا سمي ضمير محبوب. إن الله هو الغني قال المؤلف عن خلقه وهو كذلك غني في نفسه غني عن خلقه غني في نفسه بكثرة ما عنده لأن كل شيء فهو لله عز وجل وقال تمام الغنى وغني عن خلقه فلا يحتاج إلى أحد والدليل قوله تعالى فإن الله غني عن العالمين أما من سواه فإنه مستقر يستقبل إلى من؟ إلى الله عز وجل قبل كل شيء ثم إن الناس بعضهم مستقبل إلى بعض كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليستقبل بعضهم بعضا سخريا الناس بعضهم إلى بعض في حاجة بل في ضرورة أحيانا ويدنون إلى الله في حاجة من ضرورة أما الرب عز وجل فإنه في غنى عن غيره كما أنه غني بنفسه أيضا. إذا غناه يتضمن شيئين، شيئين الغنى الذات بمعنى كثرة ما يملكه سبحانه وتعالى في كل شيء فهو ملكه. الثاني الغنى عن الغي بحيث لا يحتاج إلى أحد وغيره محتاج إليه. وقول الحميد قال المؤلف رحمه الله الحميد في صنعه فأكثرت التصوير من وجهه. أول قال الحميد بمعنى المحمود والصحيح أن هذا المعنى المحمود والحامد فالله سبحانه وتعالى حامد من يستحق الحمد وما أكثر الثناء على من يستحقون الثناء في سبب الله عز وجل وهو كذلك محمود على تمام صفاته وتمام إنعامه يحمل على أمرين على تمام صفاته وعلى تمام إنعامه. الذي كان مما قصر في المؤلف أنه قال المحمود في صنعه والصواب أنه محمود في صنعه وفي شرعه أيضا فإن شرعه سبحانه وتعالى أكمل الشرائع وأنفع هذه العبادة. ومن سمى للخلق طريقا تستقيم به امورهم فهو اهل للحمد. الان لو ان احدا دلك على طريق بلده طريق بلد بكثره واحده من صفاته تحمده ام لا تحمده؟ فكيف بمن دلك على طريق الاخره في كل ما تحتاج اليه؟ فالصواب ان حميد بمعنى حامد ومحمود وحميد في صنعه وفي شرعه. فصنعه الذي هو الخلق يحمد عليه سبحانه وتعالى على إيجابه وعلى إعجابه وعلى إنجابه، وهو أيضا حميد في شرعه يحمد عليه لما في شرعه من العدل والحكمة والرحمة التي لا نظير لها. وما أعظم الفائدة في اقتران الغني أو اقتران الحميد بالغني، لأنه كما مر علينا أسماء الله تعالى كلها حسنى وتدل على معنى الأحسن، لكن قد تدل الاثنان على صفة ثالثة حصلت بما لا تقتعنه، حصلت تقتعنه. فالغنى مع الحمد يزداد كمالا، يزداد كمالا، لأنه قد يكون الغني غنيا ولكن غنى لا يثمد عليه، مثل البخيل، البخيل الغني غني لكن لا يثمد على غنى لأنه لا يستفاد من المال. نعم، وقد حرم نفسه من مصلحة ماله، لكن الله عز وجل له الغنى المقترن بالحمد لكمال إحسانه على خلقه من هذا العيش. إن الله يغني فيه. ثم قال عز وجل: ولو أن ما في الأرض، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، قبل أن يغني العراق، ولو أن ما، نعم، لو هذه شقية وفعل الشرط محذوف، أو لو كان، ولو ثبت أن ما في الأرض، لو ثبت أن ما في الأرض انتبه إلى آخره. وما اسم موصول بمعنى الذي، وفي الأرض جار ومجرور متعلق بمخصوص صلة الموصول، يعني لو أن الذي استقر في الأرض. ومن شجرة جار ومجرور بيان لما، بيان لما ألف موصول، لأن الاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان. فمن شجرة بيان له، من شجرة بيان له، يعني لو أن لو تعرف من الشجرة. وقوله أقلام خبر أن، خبر أن، يعني ولو أن الذي في الأرض من الأشجار كان أقلاما، هذا المعنى، كان أقلاما مثل بها. والبحر يقول عبد على اسم أن، فالبحر وفي قراءة والبحر له بحر، هو بحر مع المجرد منه، لكن المؤلف يقول منصوب العبد على اسم إيه؟ أن. والبحر إذا كان في الرفق فهي مبتدا، فمثل قال ابن مالك: وجائز الرفق معطوفا على موصوب إن بعد أن تستكمل، وعفقت بإن لا ثم وعن، هذا أن. قال البحر عطنا لك إنك تكون بمعنى ويبدو من بعده سبعة أذكر وما الخبر؟ ما ما هذا هذا الشرط، الخبر محفوظ قدره المؤلف بقوله يباع، يعني لو أن ما في الأرض من الأشجار أقلام وما فيها من البحار يباع، يعني حبر السببين. ويبشر ما نفذت كلمات الله المعبر بها عن معلومة إلى آخره، ما نفذت كلمات الله، نفذ احنا انتهى، انتهى وخلق. ما نفذت كلمات الله، كلمات الله نفذت الكونية بالشرعي، نفذت السبب لأنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلم، لم يزل ولا يزال متكلم. والخلق له نهاية من النهاية، لا الخلق ما له نهاية، يعني إذا دخل الناس الجنة أو النار وسكن ويبني دائم كرمة أبد. نعم، فإذا كل شيء نخلقه الله فإن ما خلقه لماذا؟ يخلقه بالسلم كن فيكون. إذا كانت المخلوقات لا تنتهي، نعم، وكذلك أيضا مخلوق الله عز وجل في الأزل ما فيها وقت، فإنها لا يمكن أن تنفذ أبدا. حتى لو قلت أن البحر ومن بعده فقد أكثر تمده والسبب كل الشجر الذي في الأرض أقلام وصار يكتب بها فإن كلمة الله لا كلمة الله عز وجل لا تنفذ ويجهر ذلك هو لأن المخلوقات لا تنفذ وكل مخلوق فإنه يكون بالكلمة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذن يتبين لنا وجه كون هذه الجملة الخبرية صدقا محضا وهو صدق لا شك كلمات الله خبر واحد لكن قد يكون قائل كيف مش وجه هذا نقول هذا وجه إذا أما الإنسان قد يستعد أن يكون بحار نعم بحار الدخل المحيط ومن وراء سبعة أشهر يكون كتابا ونازل على مصر الأقلام يكتب به ثم لا تنفذ الكلمات قد يستعد من هذا الشيء ولكنه إذا عرف كما على قدرة الله وعدمته ما استعلم هذا وقيل ما نفذ كلمات الله قال المعبر بها عن معلوماته بشكها في تلك الأقلام بذلك المجال ولا بأكثر من ذلك لأن معلوماته تعالى غير متناهية أخي الله عن المعبر هذا تحقيق عبر يقول من رب كلمات المعلومات معلومات الله يعني ما نفذ ما يعلمه لكن هذا تحريف الله في القرآن الله يقول ما نفذت كلماته والكلمات اللي تكتب كلمات اللي تكتب اما المعلومات فقد تكتب وقد لا تكتب فهل كل معلومات تكتبها لكن كلماتك اذا اردت ان تعبر عنها للغيب تنطق بها وتكتبها المعنى ما نفذت كلمات الله اي كلماته بالحق حقيقه المعنى الكلمات الحقيقيه لو املي على احد وصارت البحار من باب الله والاشجار اقرا منها ما نفذ فيجهلان كراهه وهذا يدل على عظمه الله عز وجل وكمال قدرته ان الله عزيز لا يفقد شيء حكيم لا يفقد عن شيء عن علمه وحكمته أي عزيز يقول لا يعجزه شيء وأحيانا يعبر المؤلف نفسه يقول عزيز لا يغلبه شيء وذلك لأن العزة كما سبق تنقسم إلى ثلاثة أقسام عزة القدر والثاني عزة القهر وهي الغلبة والثالث عزة الامتناع وهي أنه سبحانه وتعالى لا يناله شيء لا يناله شيء بشيء ابدا امتنع عن كل شيء بقوته سبحانه وتعالى واما قوله حكيم فهو انه قال لا يخرج شيء عن علمه وحكمته ففسر الحكمه بالعلم لقد سبق لنا ان الحكيم مشتق من الحكم والحكمه فهو حكيم لا يخرج عن ملك شيء وحكمه وحكيم لا يخرج عن حكمته شيء إذا هو حاكم محكم كلها تحت المسمى حكيم وفي قرن العزيز بالحكيم فيها إثبات صفة ثالثة غير العزة والحكيم وهي أن عزته عز وجل مقرونة بالحكمة فتكون عزة أكمل وتكون حكمة أكمل وذلك أما العزيز من الخلق قد تأخذه العزة بالإثم فلا يكون حكيما في تصرفه أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل عزته مقرونة بالحكمة لا يمكن أن تخرج أفعاله عن الحكمة التي هي مطالقة الواقع بل أن هي موافقة الصواب ثم قال عز وجل مبينا كمال قدرته بعد أن ذكر عموم ملكه وكمال كلماته قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة خلقا وبعثا لأنه بكلمة كن فيكون يعني عن خلق البعث ما خلقكم جميعا كل كنفس واحد وما بعثكم جميعا إلا سنه الله. إذن الكثرة لا تعجز الله عز وجل، لأن الكثرة عنده والكلة على حد سواء. الكلة تتعلق بالقدرة وهو كله سهم عليه، يعني يكون بأي كلمة بكلمة كل. فالله عز وجل إذا خلق السماوات والأرض لما خلقها هل احتاج إلى أمان لعوامل؟ يهد نقول إذا كان جماع واسع كان أشق، وإذا كان ضيق كان أهون. لا، إنما هو بكلمة كل. وما كان بكلمة كل فلا فرق بين أن كان كثيرا أو قليلا. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، لأن هو أقرب من لمح البصر. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. هذا غاية ما كان في السرعة والإنجاز. وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة. كل هذا يدل على كمال قدرته عز وجل. فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك فلماذا خلق السماوات بالستة؟ كيف نقول هذه الحكمة؟ لأن هذه القدرة أو هذا الخلق تحتاج إلى أشياء مقدمات وأسباب يحصل بها كمال الخلق. أليس الله قادر على أن يخلق البنين في بطن أمه بدون أن تتناولها الرجل؟ بل كما حصل في ليس. ومع ذلك فإن الله تعالى قد جعل لهذا أسبابا، اتصال ما أرادته للمرأة، ثم بعد ذلك الجنين يتطور شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية، ثم إذا كان قابلا بأن يخرج إلى الدنيا خرج. ثم مع ذلك ينمو شيئا فشيئا، ما يأتيه العقل كاملا دفعة واحدة، ولا يأتيه النمو دفعة واحدة، ولكنه على وقت الحكمة. فيكون هذا الجواب عما يرد في الذهن أو يرد على المرء. لماذا يخلق الله خلق الله السماوات والأرض في أيام؟ ولماذا يخلق الجنين في بطن أمه لمدة تسعة أشهر وما أشبه ذلك؟ فالجواب أن أفعاله مقرونة بحكمة، وأنه سبحانه وتعالى جعل الأسباب مربوطة بمرتباتها، فلا بد من أن يكون هناك سبب وينتج عنه مسبب، ولا بد من أن يكون هذا السبب مطابقا موافقا حتى يتم الخلق على سنة إلا تنفس واحدة. إن الله سميع يسمع كل مسموع، بصير يبصر كل مبصر، لا يشغله شيء عن شيء. إن الله سميع مبصر كل مصر، وكل مصر هو خلق مخلوق، ما ثم إلا خالق أو مخلوق. نعم، لأن كانت تقول إن الله ما يصر مخلوق، ما يصر مخلوق. نعم، كل مصر عن كل ما نتعلق بالبصر، لأن الله ما يصر مخلوق. الآن التفاوت هي شيء يصره غير ولا يصره ولا يصره عنه. قلت إن الله سميع، تقدم أن السميع ينقسم قسمين: قسم بمعنى مجيب، وقسم بمعنى ثاني يعني مدرك الأسرار. فالسميع الذي بمعنى مجيب مثل قول إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء أي مجيبه. ومن المعلوم أيضا أنه لا يجيبه إلا بعد أن يسمعه سمع إدراك. ولكن الفائدة من الدعاء هو إجابة الداعي، أما مجرد أن يسمع دعاءه فلا فائدة له من ذلك حتى يجاب. وتقدم أن سمع إدراك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ ما يفيد التهذيب، وما يفيد التأييد، وما يفيد رأفة عند الله سبحانه وتعالى وإدراكه لكل مسلم. فمما يجيب التهديد قوله تعالى أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا العرض منه التهديد. ومما يجيب التأييد قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومما يجيب السمول سمولا فمن الله عز وجل كل ما يسمع، مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. ولهذا قال تعالى تبارك الذي وسع سمعه الافواه اني في طرف القدره فانه لا يخفى علي بعض حديثه. والله عز وجل من فوق السماوات يسمع، يسمع هذا الحديث والصحابه كله لم يكن سبحانه وتعالى شيء. اما قوله كثير فالكثير ما يسمع، هذا بمعنى ادراك
المسموع
بمعنى المسموع وبمعنى المدرك للاصوات. كان الاصوات نستغرق ما فات ثم انقسم انقسم ثلاثه اشخاص. نعم تعرف اما بالنسبه للكثير فالكثير بمعنى مبصر او مدرك ببصره
سبحانه وتعالى. فلله تعالى بصر
يبصر به من الصراط كما جاء في الحديث الصحيح اجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه من خلقه بصره من خلقه. وقد يكون البصير ايضا دائما على السمع على العلم، دائما على العلم مثل الله بما تعملون بصير هذا عليم به عليم به. وعند الناس الآن إذا قالوا في الإسلام بصير بالأشياء يعني عندهم علم بها وفطرة. ثم قال تعالى ألم ترى أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل إلى آخره. الهمزة هنا للاستفهام التقرير فمعنى ألم ترى بمعنى فمعنى ألم ترى قد رأيت. فهو يقرر سبحانه وتعالى هذه القضية المشاهدة المعلومة لكل أحد. والخطاب في قوله ترى إن لرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يصدق للخطاب. والمعنى الثاني أشمل وأعم وتكون ثانية لكل من يصدق للخطاب. ألم ترى أنه الرأي المخاطب أن الله يورد يدخل الليل في النهار ويورد النهار يدخله في الليل. وهذا الإيراد والإدخال لا يكون إلا بقدرة عظيمة. وكيف الإيراد يورد الليل في النهار ويورد النهار في الليل؟ هل المراد إقبال الليل وإقبال النهار لأنك ترى الليل إذا أقبل نعم يدخل ثوابك في النهار يدفع النهار يطرد وكان النهار عدم إذا أقبل يرد في الليل فيطرد؟ فيكون هذا عبارة عن تقرير طلوع الفجر الشعب وإقبال الليل. وقد أقسم الله تعالى بذلك في القرآن الكريم والليل إذ أدبر والصبح إذا أصبح. ولا يقسم بشيء من المخلوقات إلا بعظمه. يكون معنى الإيراد الإدخال به الإدخال بالنهار أو بالعكس مثلا عند كل صباح وعند كل مساء. طيب هذا وجه. أو أن المعنى يولد الليل في النهار بمعنى أنه يزداد النهار مدة حتى يرسل في الليل ويزداد الليل مدة حتى يرسل في النهار. يعني يطول النهار فإذا طال أخر من الليل فمن يجب أنه دخل عليه ويطول الليل فإذا قال أخذ منها فيكون قد دخل عليه واختلف منه. أي هذا أيضا معنى معنى لكلمة الهداف وكلاهما معنى صحيح. فكل إقبال الليل وإقباله آية عظيمة من آيات الله. وفي كون هذا يزيد وهذا ينقص أيضا آية من آيات الله عز وجل. لأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بالليل في النهار أو بالنهار في الليل ما تفهم، لو اجتمعوا كلهم على أن يبيتوا في النهار دقيقة واحدة أو في الليل دقيقة واحدة يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون، مهما أوتوا من قوة. إذا فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. ثم إن في إيراد الليل بالنهار على المعنى الثاني في العصر فيه دليل على رحمة الله، لأن تناوب الليل والنهار بالزيادة والنقص فيه مصلحة عظيمة جدا، لأن الليل إذا طال حصل البرد والشتاء وظهرت أسباب الشتاء وماتت الحشرات التي قد يكون بقاؤها ضارا في الإنسان والنبات، وكذلك إذا ازداد الحر إذا ازداد النهار ازداد الحر ونهض بالثمار وزال البخار من الأرض وماتت بذلك حشرات نعم كثيرة من أجل الحر، لكنها دخلت وتنامت لأضرت الناس. لكن هذا فيه أيضا بدل على كمال الحكمة والرحمة، ما هي تدرى قال ويزمع الزليل وأن الله سميع نعم يقول ما يورد يورد يدخل الليلة في النهار ويورد النهار يدخله في الليل فيزيد كل من هنا بما نقص من الآخر وتخر الشمس والقمر، تخر الشمس والقمر أو ذللهما بأي شيء لمصالح العباد. والدليل على ذلك قوله تعالى في الآية العامة الشاملة فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سخر لكم لكم شيء كلمة لكم إذا كل ما ذكر من تفصيل في الكون فهو لبني آدم، ولهذا يقال في بعض الآثار يا ابن آدم خلقتك من أجلك وخلقت كل شيء من أجلك نعم فالله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس كل لعبدي، ويقول هو الذي خلق لكم ما في خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لكم وسخر الشمس والقمر أو ذللهما لمصالح العباد، وذكر الشمس والقمر بعد ذكر الليل والنهار لأن الشمس آية النهار والقمر آية الليل لقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فنحونا آية الليل وهو القمر وجعلنا آية النهار مبصرة، ولذلك القمر ما فيه نور ممكن إنما تجد نوره من الشمس كلما قابلها ازداد نورا، فإذا تمت المقابلة بين هذين الشمس في الليلة في ليالي الدار كمل نوره، ثم كلما ضعفت المقابلة ضعف النور. وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلك إلى أجل مسمى ويوم القيامة كل يجري كل هذا التنين يقول نحن إنه هو عن محيط عن كلمة يعني كل واحد من الشمس والقمر يجري إلى أجل مسمى. العجل المهرق هو عن المعجاز رضي الله عنهما قال إن الشمس والقمر يجريان في فلكهما في النهار ويجريان في فلكهما تحت الأرض في الليل تحت الأرض في الليل، وهذا يدل على أن المعجاز يرى أن الأرض كروية كروية، لأن الإرقام يجري تحت الليل غير تحت الأرض فمعنها كروية، وهو كذلك لأن الشمس والقمر الليل يجري تحت الأرض يعني تحت الأرض كما قال رضي الله عنه. الأرض نهاية، الأرض نهاية تكون تحتها.
أنا راضي الصدق.
ها؟
أنا
راضي الصدق. أمكن هذا الأعلى.
أقول
لنا راضي
الذاكرة،
الصدق الذاكرة. يعني صح. الصدق الذاكرة يعني الأرض طبقات. مثلت. طبقات بعضها فوق بعض. ألم ترى إلى الدورة؟ فيها القسم الأعلى. ثم القسم الثاني. كله. الذي يريد البيع. ثم البيع. ثم قسم الحقيقة. ثم الأكثر. والأكثر أيضا طبقات. الأرض مثل 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 دولة. كذلك أيضا الصناعات والتسويق. طبقات مكورة.
ما هي مفصلة؟
كل من فصل.
يعني أنا راهي ما هي مفصلة عن بعض.
هذا هو مفصلة. بعض العلماء يقولون بين مفصل وبعض وهواء يعني مثل ما أن الصناعات بينها هواء مفصل. وبعض من الدنيا بينها مفصل.
لكن لما أن تدور الشمس والقمر من أحسن. انتحت الأراضي كلها الأراضي مستقبل
الآن الأراضي مستقبل هي السكلة الآن السكلة في الأرض هذه اللي يسميها السرعة الأرضية هذه متضمنة في السبع السبع في جوفة والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام من استطاع سدرا من الأرض ظلما يذيقه يوم القيامة من سبع أراضي لأنه إذا ظلم الأرض العليا اللي نحن عليها فمعناه أنه اعتدى على التي تحتها والتي تحتها يرتفع إلى السبع ولهذا عند العام مع العام يقولون